إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ذكر المصنف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم. وقد ذكرنا شيئا من فوائد هذا الحديث في يوم مضى، ومن فوائده أيضا أن هذا الحديث يدل على أن من شك في صلاته بنى على الأقل المتيقن مطلقا، فلو شك هل صلى ثنتين أو ثلاثة اعتبرها ركعتين. لكن هذا يعارض حديث ابن مسعود الذي ذكره المصنف بعد هذا الحديث، فقال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، حدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال إبراهيم: لا أدري، زاد أو نقص. وفي لفظ قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين، فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل على الناس بوجهه، فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. وحينئذ، ولورود هذين الحديثين اللذين فيهما نوع تعارض في الذهن دون حقيقة الأمر، اختلفت أقوال العلماء في الجمع بين هذين الحديثين. فذهب مالك والشافعي إلى أن الشاك يبني على الأقل مطلقا لحديث أبي سعيد الأول، ولأن الأصل عدم ما شك فيه. وقال الإمام أحمد: حديث أبي سعيد في المنفرد فإنه يبني على اليقين، وحديث ابن مسعود في الإمام فإنه يبني على غالب ظنه، ويكون سجود المنفرد إذا شك للسهو قبل السلام، ويكون سجود الإمام للسهو إذا شك بعد السلام. قال: في الفرق بين الإمام والمنفرد أن الإمام له من ينبهه ويذكره إذا أخطأ فيرجع، فإذا أصاب وأقره المأمومون تأكد عنده صواب نفسه دون المنفرد. والقول الثالث في هذه المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن حديث أبي سعيد في البناء على اليقين والأقل إنما هو فيمن لديه شك باحتمالات متساوية، وحديث ابن مسعود فيمن ترجح لديه احتمال على آخر، وهذا أقوى الأقوال في الجمع بين الحديثين، لأن لفظة أحدكم في الحديثين عامة تشمل الإمام والمنفرد. وفي حديث ابن مسعود من الفوائد جواز النسيان من النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفه صلى الله عليه وسلم بالبشرية. وفي الحديث مشروعية الاستدلال بالاستصحاب لقوله صلى الله عليه وسلم: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به. وفي الحديث أن تنبيه الصغير للكبير والتابع للمتبوع ونصيحته له أمر مشروع لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا نسيت فذكروني. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع عظم مكانته وعلو منزلته يذكر إذا نسي فغيره من باب أولى. وفي الحديث أن من شك في صلاته فبنى على غالب ظنه كان سجوده للسهو بعد السلام. وفي الحديث أن الكلام في الصلاة من الساهي، ومن يظن انتهاء صلاته لا يبطلها، وفيه أن الشك في الصلاة لا يبطلها، ولا يشرع للعبد حينئذ قطعها، خلافا للحنفية في من ابتدأ الشك معه. وفي الحديث أن من أسباب سجود السهو الزيادة، كما في فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد لكونه زاد ركعة خامسة، كما أن الحديث يدل على أن من أسباب سجود السهو أيضا الشك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن الإمام إذا زاد ركعة جهلا منه لم تبطل صلاته، وكذلك صلاة من تابعه جاهلا. وفي الحديث أن من زاد ركعة فلم يذكر حتى فرغ من الصلاة وسلم فإنه حينئذ يسجد سجدتين ويسلم بعدهما، وصلاته صحيحة، كما هو قول أحمد والشافعي ومالك، خلافا للأوزاعي في قوله يضيف ركعة أخرى، وخلافا لأبي حنيفة في قوله إن ذكر قبل السجود جلس للتشهد وألغى ركعته، وإن ذكر بعد السجود ولم يجلس قبل الركعة الزائدة قدر التشهد بطلت صلاته، وإن جلس بعد الركعة الرابعة قبل الركعة الزائدة قدر التشهد فإنه تصح صلاته بذلك، ويضيف ركعة أخرى للركعة الزائدة فتكون نافلة. وقوله هذا مبني على مذهبه في التسليم، وأن التسليم ليس بواجب عنده، ويضيف لهذه الركعة ركعة أخرى عنده وتكون نافلة، وهذه الأقوال يردها حديث الباب صريحا. وفي حديث الباب أن من سهى في صلاته ثم نسي سجود السهو ثم ذكره قبل طول الفصل في المسجد فإنه يسجد ولو كان قد تكلم، كما هو مذهب أحمد والشافعي ومالك. وقال أبو حنيفة إن تكلم بعد الصلاة سقط عنه سجود السهو لأنه أتى بما ينافيها. وقد تقدم معنا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو بعد السلام والكلام. وفي حديث الباب أن تنبيه الجماعة الموثوقين على الإمام يشرع له الأخذ به، وإلا لما كان في تنبيههم فائدة. وفي الحديث أن الشك قد يطلق على ما ترجح فيه احتمال على غيره. وسدل المالكية بحديث الباب على أن الزيادة يشرع لها السجود بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما زاد ركعة في هذا الحديث سجد بعد السلام. وقال الآخرون إن سبب سجوده بعد السلام هو نسيانه لكونه قد زاد، ونسيانه للسجود قبل السلام، وهذا أقوى، لأن الأفعال لا عموم لها، ولأن في حديث أبي سعيد زيادة، إما زيادة ركعة وإما زيادة سجود، ومع ذلك شرع له السجود قبل السلام، فدل ذلك على أن السجود بعد السلام إنما يكون للإمام، إنما يكون لمن سلم في أثناء صلاته أو شك وبنى على غالب ظنه. وفي الحديث أنه إذا قام الإمام للركعة الخامسة فإنه لا يجوز لمن كان عالما متابعته لئلا يزيد في الصلاة، ويجلس المأموم ينتظر الإمام حتى يتشهد بتشهده ويسلم معه. وفي الحديث أن شرود النية بعد تكبيرة الإحرام لا يبطل الصلاة، وفيه إقبال الإمام على الجماعة بعد فراغه من الصلاة. قال أحمد قال المؤلف ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، وصححه ابن خزيمة، ولكن في إسناده عبد الله بن مسافع وهو مجهول، وفي إسناده أيضا مصعب بن شيبة وهو لين الحديث، وإن روى له مسلم، وعلى ذلك فإن الحديث لا يعول عليه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.